بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمما استدرك على معجم المناهي اللفظية من الألفاظ التي انتشرت وهي منهي عنها قولهم الإسلام انتشر بالسيف، قولهم الإسلام انتشر بالسيف. سئل عن ذلك الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، فقال: هذا القول على إطلاقه باطل، فالإسلام انتشر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأيد بالسيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه بالدعوة في مكة 13 عاما ثم في المدينة قبل أن يؤمر بالقتال، والصحابة والمسلمون انتشروا في الأرض ودعوا إلى الله، ومن أبى جاهدوه لأن السيف منفذ. قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمن أبى قاتلوه لمصلحته ونجاته، كما يجب إلزام من عليه حق لمخلوق بأداء الحق الذي عليه ولو بالسجن أو الضرب، ولا يعتبر مظلوما. فكيف يستنكر أو يستغرب إلزام من عليه حق لله بأداء حقه؟ فكيف بأعظم الحقوق وأوجبها، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وترك الإشراك به؟ ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع الجهاد للمشركين وقتالهم حتى يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة ما سواه، وفي ذلك سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أقواما يدخلون الجنة بالسلاسل، يدخلون الجنة بالسلاسل. فالأصل في الشريعة الدعوة إلى الله عز وجل، وإنما السيف لمن أبى ومنع حق الله عز وجل. ولهذا علي رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، قاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فإذا السيف إنما هو آخر الحلول وآخر العلاج الكي، وهو لمصلحة المقاتل والمقاتل والمسلمين، لمصلحتهم جميعا. لماذا؟ لأن لمصلحة المقاتل، لأنه حفاظ على دينه، ولأنه حفاظ على توحيده، ولأنه فيه أجر عظيم إذ شرعه الله عز وجل، وحفاظ على أو نفع فيه للمقاتل لعل الله عز وجل أن ينجيه مما هو فيه وأن يدخله الإسلام. فإن أبى وكتب الله عز وجل أنه من أصحاب النار وقتل، ففيه أيضا نفع له، لأنه لو عاش ما ازداد إلا كفرا، فكان من شر الناس، طال عمره وساء عمله. وفيه نفع أيضا للمسلمين جميعا للحفاظ على دينهم وعلى هيبة الإسلام وانتشاره، وكما قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم ذكر مقالات، وذكر كذلك أيضا نقولات في هذا الشأن. وحاصل ذلك أنه أن السيف إنما هو حمل للناس على الحق والعدل، وهذا معمول به عند المسلم والكافر وفي بقاع الأرض كلها، عند الموافق والمخالف واليهودي والنصراني وغيرهم والمجوسي والذي ما عنده دين والهندوسي وكل هؤلاء مما يقررونه، أن من أبى وخرج عن قوانينهم أخضعوه بالسيف وبالقوة. إذن هم متفقون على أن من خرج عما يظن ذلك الظان أنه خير أنه يخضع بالسيف أو يخضع بالقوة. فهؤلاء الذين يقولون ذلك لو كان الأمر كما ذكروا أنه لا وجود لقوة ولا لسيف ولا لسلطان ما وجدت فيهم شرط ولا وجد فيهم عساكر ولا وجدت فيهم جيوش ولا وجد فيهم كذلك أيضا من يسيس أمور نعم دنياهم ويلزم الناس بالعقوبات على مخالفة ما يسمونه بالقوانين. إذن هم متفقون على أن من حاد عما أمر به فإنه يكون ماذا؟ فإنه يرجع إليه. هذا وقوانينهم باطلة وقوانينهم فيها الغث الكثير وفيها وفيها، فكيف بالحق الذي من عند الله سبحانه وتعالى، بالحق الذي أمر الله عز وجل به الثقلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إن السيف كما قلنا إنما هو مرحلة أخيرة وليست ابتدائية، إنما الابتداء في الدعوة إلى توحيد الله. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 10 سنة وفي المدينة سنوات، حتى في المدينة بقي أيضا وقتا حتى أذن له بالقتال سنة وبعض السنة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ومن المنهيات قولهم الله في كل مكان، وقد سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك فأجابوا: أولا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذاته، وهو ليس داخل العالم بل منفصل وبائن عنه، وهو مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم ذكروا الآيات: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل. وقال: الرحمن على العرش استوى. وقال: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. نعم. وقال سبحانه: وكان عرشه على الماء. ومما يدل على علوه على خلقه نزول القرآن من عنده، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي وفيه أنه كانت له جارية فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. في الصحيحين: ألا تأمن، من حديث أبي سعيد الأول في مسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قالوا: ثانيا، من اعتقد أن الله في كل مكان فهو من الحلولية، ويرد عليه بما تقدم من الأدلة الدالة على أن الله في جهة العلو وأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، فإن انقاد إلى ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وإلا فهو كافر مرتد عن الإسلام، صلى الله العافية. وأما قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، فمعناه عند أهل السنة والجماعة أنه معهم بعلمه واطلاعه على أحوالهم. وأما قوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فمعناه أنه سبحانه وتعالى هو معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض. وهو الله أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، لا معبود لهم سواه. وأما قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، فمعناه أنه إله أهل السماوات وإله أهل الأرض، هذا من المتشابه الذي يرجع إلى المحكم ويفسر. نعم، لا يعبد بحق سواه، وهذا هو الجمع بين الآيات والأحاديث الواردة في ذلك عند أهل الحق، وهذا مما انتشر عند كثير من الناس، حتى إنه انتشر في بعض كتب المدارس في وقت من الأوقات. نعم، أنهم يقولون الله في كل مكان، فتسأل الطالب يقول الله في كل مكان، وهذا من الجهل العظيم بالعقيدة، من الجهل العظيم بعقيدة التوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة. والحمد لله قد صار منتشرا في الناس، إلا عند من أعمى الله بصيرته، أو عند من كان ربما تأثر بذا أو بذاك، انتشر عندهم أن الله عز وجل في السماء لهذه الأدلة ولغيرها. ومما ينبه عليه أيضا أنه لا حرج في أن يسأل المسلم من باب تقرير العقيدة أين الله، يسأل الطفل، يسأل الأعجمي، يسأل كذلك أيضا المدرس، يسأل الطالب أو يسأل كذلك غيره ليعلمه. وأما قول بعضهم إن هذا من التكلف في السؤال، وإنه من باب كذلك الخلط في العقائد على الناس أو إيراد الشبه عليهم أو التوهمات، فهذا من الجهل، هذا من الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه عشرات الآيات ومئات الآيات، حتى قال ابن القيم رحمه الله إن الأدلة على أن الله عز وجل في السماء تقرب أو تربو على 1000 دليل في بمختلف الدلالات، على 1000 دليل. هذه الأدلة كلها، ثم إذا جاء قائل وقال لا تقل، يقول بعضهم لا تسأل وتقول أين الله، لا تقول أين الله، فإن هذا مما يسبب ربكة. لا، سل وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، ولا حرج عليك ولا غبار، بل أنت مأجور غير مأجور. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للجارية لما أراد أن يختبر مكانتها في الإيمان، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. وفي حديث الحسين والد عمران، وهو حديث فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم إلها تعبد؟ قال 7 6 في الأرض وإله في السماء. قال فترك التي في الأرض للذي في السماء، أي اعبد الله وحده، اعبد الله وحده لا شريك له. هذا الحديث مع ضعفه نعم، لكن أدلة أخرى كثيرة جدا فيها بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرر هذا على أصحابه، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وهكذا أيضا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، عرج به إلى السماء 7 حتى سمع صريف الأقلام. نعم، وفي بعض الروايات عرج به إلى السماء التي فيها الله، أي أن الله عز وجل مستوى على عرشه فوق سماواته، والله عز وجل في السماء أي في العلو، فلا يفهم من ذلك أن السماء تظله أو أن السماء تقله أو أن شيئا من مخلوقاته فوقه عال عليه. لا، الله عز وجل هو العلي الأعلى، هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي لا يخفى عليك شيء، وهو سبحانه محيط بخلقه سبحانه جل وعز. فإذن هذا مما ينبه عليه المسلمون ويقرر عليهم في مدارسهم، في مجالسهم، على الصغار والكبار والنساء، بل فطرة عامة الناس من عجائز وكبار سن وغير ذلك، نعم الفطرة أن الله عز وجل في السماء. ولهذا إذا دعت نظرت إلى السماء، يا رب قال عليه الصلاة والسلام يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وفي قصة الهمذاني مع المعتزلي، بعد أن تفلسف المعتزلي ببعض الفلسفة في إثبات أن الله في كل مكان، وأنه ليس فوق السماء إله يعبد ولا مستوى على العرش إله، نعم، بعد ذلك قال دعنا من هذا وأخبرني بهذه الضرورة التي يجدها كل واحد منا في نفسه، ضرورة تهجم عليه لا ينفك عنها، أنه ما قال أحد يا الله إلا تعلقت نفسه بالعلو، لم تذهب يمنة ولا يسرى ولا إلى أمام ولا إلى خلف ولا إلى تحت، إنما تعلق قلبه بالعلو. هذه الضرورة كيف ندفعها؟ فقال حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني أي خرب عليه الدرس، خرب عليه الدرس بتلك الفلسفة الكثيرة التي نعم تفلسف بها. وجاء هذا الهمذاني وطرح عليه هذا الإشكال، فاحتار ذلك المتكلم، لأن هذه الأشياء إنما أتي بها من علم الكلام الذي جاء من عند غير المسلمين ودخل دخيلا على أهل الإسلام، فعبث بعقائد، عبث بعقائد كثير من الناس، عبث بعقائد كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والسداد. يقول ما حكم قول القائل النعم وإن كانت جميلة فيظل أبي أجملها؟ هذا مبالغة، أعظم نعمة وأجمل نعمة نعمة الإسلام، الهداية للإسلام، نعمة الأبوة نعمة عظيمة، أن أباك موجود تبره، وكذلك تتنعم بكنفه ورعايته، وتحصل منه على دعوات من أب صالح لابن صالح، وهكذا الأم، هذه من النعم العظيمة التي من فقدها فقد أغلق عليه باب من أبواب الخير كان مفتوحا منهلا عليه. لكن ليس هو أفضل النعم، أفضل النعم توحيد الله، توحيد الله أفضل النعم الإسلام، هكذا ينبغي أن يربى الناس على العقيدة الصحيحة. والله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.